بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو درسنا الخامس في شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للعلامة السعدي رحمه الله في هذا اليوم 19 المحرم في عام 1440 الموافق 29 من أيلول لعام 2018. وكنا قد تكلمنا في الدرس أو في الدرسين الماضيين عن الأحكام التكليفية الشرعية، الواجب والحرام والمسنون والمكروه. تكلمنا عن الأحكام التكليفية الشرعية، الواجب والحرام والمسنون والمكروه، وبقي منها الحكم الخامس وهو المباح. والمباح كما عرفه الشيخ بقوله مستوى الطرفين، إذن عرف المباح بقوله مستوي الطرفين، وهذا يعني أنه ليس فيه أمر أو نهي. مستوي الطرفين يعني لا يتعلق فيه أمر أو نهي، وإنما أذن الله تعالى في فعله وتركه، فالعبد مخير فيه. المباح العبد مخير فيه، فلا يتعلق في أصل فعله ثواب ولا في تركه ذم وعقاب. ويستفاد المباح من سكوت الشرع عن الحكم. كيف نعرف أن هذا الحكم مباح؟ كيف نعرف؟ اجلس. كيف نعرف أن هذا الفعل مباح؟ هناك إما ألفاظ وإما وسائل يعرف المباح من خلالها. أول هذه الوسائل أو الألفاظ، أو ليس من الألفاظ وإنما هو سكوت الشرع عن الفعل، سكوت الشرع عن الحكم. إذا سكت الشرع عن الحكم فهذا يدل على أنه مأذون فيه، وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث ذروني ما تركتكم، وهذا جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سألوه قال ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فقوله في الحديث ذروني ما تركتكم يدل على أن الشيء الذي ترك النبي عليه الصلاة والسلام الناس ولم يبينه لهم، لم يقل لهم هذا محرم، هذا واجب، هذا كذا، فهو مأذون فيه. ما سكت الشرع عنه مأذون فيه ومباح. وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وما كان ربك نسيا، والحديث أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وكذلك البزار والطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه، أخرجه أيضا الحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وخرجه الشيخ الألباني في الصحيحة. إذن يستفاد المباح من سكوت الشرع عن الحكم، ويستفاد أيضا من لفظ الحل كقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ويستفاد أيضا من نفي الحرج كقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ويستفاد أيضا من نفي الجناح كقوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فقوله سبحانه وتعالى فليس عليهن جناح، نفي الجناح هنا يدل على الإباحة، لكن في هذه الآية ما هو المباح بالنسبة للقواعد من النساء؟ القواعد من النساء هن اللواتي أيسن من المحيض، تعني الآية بالقواعد من النساء اللواتي أيسن من المحيض ولا رغبة لهن في الزواج ولا يرغب بهن، يعني الرجال لا يطلبوهن لكبرهن ونحو ذلك. إذن ليس كل قاعدة من النساء تضع الثياب، أنه في قيود في الآية، لأن القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، يعني هذا القيد الأول. هذا القيد الثاني. القيد الأول ما هو؟ أنها قعدت، يعني صارت إيش من اللواتي يئسن من المحيض، انقطع حيضها، لا يكتفى بهذا، أيضا لا يرجون نكاحا، لا يرغب الرجال بالزواج منهن. في هذه الحالة أباح الشرع لهن أن يضعن ثيابهن بشرط مهم، حتى وهي كبيرة عجوز غير متبرجات بزينة. ما هي الثياب التي تضعها؟ ما هي الثياب تكشف عورتها؟ قال أهل العلم تضع الثياب التي تبرز بها من مسكنها، الثياب التي لا يجوز لها أن تبرز من مسكنها إلا بها، وهو الجلباب أو الملاءة التي تضعها المرأة على رأسها وعلى خمارها وتغطي بها وجهها وكل جسدها، هذا هو الجلباب الذي تضعه المرأة، غير متبرجات أيضا بزينة. فجاز للقواعد من النساء اللواتي يئسن من المحيض واللاتي لا يرجون نكاحا أن يضعن الجلباب ويكشفن وجوههن ويبرزن بالدرع والخمار. يبرزن بماذا؟ بالدرع والخمار. امرأة كبيرة هرمة إذا برزت بالدرع والخمار لا يجوز للشاب أن تبرز بدرع وخمار. الدرع اللي هو مثل لباس المهنة أو مثل ما يسمى الآن بالجلباب، هذا الموجود عند الناس وليس الجلباب، كل شيء تلبسه المرأة على كتفيها يسمى درعا، أما الجلباب فهو ما تلبسه على رأسها، هذا هو الجلباب الشرعي الذي كان يسميه ابن مسعود الملاءة أو غيره من الصحابة رضي الله عليهم. فإذا أذن الشرع للنساء أن يضعن الجلابيب ويبقين إيش محتشمات باللباس، حتى هذا اللباس الذي أجاز الله عز وجل للعجائز أن يلبسنه الآن ترى كثيرا من النساء مقصرات في لبسه عند البروز من إيش من المساكن. لا أقول الفاسقات بل أقول من يزعم أنهن يتمسكن بالدين، تلبس درعا الذي هو إيش هذا الجلباب التركي اللي ما جاءنا من تركيا إلى البلاء، جلباب التركي والأغاني التركية وتمثيليات تركية وأفلام تركية وفساد وعهر تركي، ما جاءنا منهم إلا البلاء والدمار، الحزبية وإيواء أهل الأحزاب وإيواء المحدثين والضلال والمبتدعة ومحاربة التوحيد، والكبورية الموجودة عندهم والتصوف وغير ذلك. إذن هذا الذي أقوله نبهت عليه لأنه قد يشكل فهم الآية. فالآية فيها قيود لمن أجاز الله عز وجل لهن أن يضعن ثيابهن. القيد الأول أن تكون القواعد، القيد الثاني أنها لا ترجو النكاح ولا يرجى نكاحها، القيد الثالث أنها إذا وضعت ثيابها لا تكون متبرجة بزينة. ما هي الثياب؟ تضع الثياب الظاهرة التي تبرز بها من مسكنها، وهو الجلباب التي تغطي به وجهها فوق خمارها، خمار اللي هو غطاء الرأس، جلبابها الذي تغطي به رأسها وسائر بدنها. نعم، أو بعض الإخوة يسميه العباءة الشرعية، العباءة الشرعية، لأنه في عباءة مش شرعية التي تلبس على الكتفين، العباءة الشرعية تلبس على الرأس. نعم. ومن أمثلة المباح حل البيع وحل صيد البحر للمحرم. الله عز وجل قال وأحل الله البيع أذن فيه. استفدنا الحل من ماذا؟ من لفظ الحل. قال وأحل الله البيع وحل صيد البحر للمحرم، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وحل الرفث للنساء إلى النساء في ليالي رمضان بعد أن كان محرما في أول الأمر. وهذا كله مما هو منصوص على حله. وأما ما سكت عنه الشرع فلم يأمر به ولم ينهى عنه فهو أيضا مباح. وأمثلته كالاغتسال تبردا وأكل الفاكهة وركوب مثلا الدابة والتعاطي والأخذ بالمخترعات الحديثة النافعة، كل ذلك مما لم يثبت ضرره فإن تعاطيه مباح، فإن تعاطيه يعتبر مباحا. ولكن يأخذ المباح إن كان وسيلة لشيء حكم ذلك الشيء المقصود أو حكم ما يتوصل به إليه. فالوسائل لها أحكام المقاصد، فمن هذه الحيثية يتعلق بفعله أو تركه ثواب أو عقاب. من هذه الحيثية يتعلق بفعله ثواب وبتركه عقاب إن كان وسيلة إلى محرم. فالمباح إن كان وسيلة إلى محرم يتعلق به صار إيش؟ يتعلق به التحريم والعقاب. وإن كان وسيلة إلى مسنون أو وسيلة إلى واجب فيتعلق به أيضا ذلك الحكم ويتعلق به الثواب. إذن في حد ذاته هو غير متعلق به حكم المباح لأنه مسكوت عنه، لكن باعتبار ما يتوصل به إليه أو باعتبار المباح وسيلة يتوصل بها إلى حكم يأخذ حكما شرعيا. فالذي يوصل ويتوصل به إلى الواجب يصبح واجبا. فوسائل الواجبات واجبة، ووسائل المحرمات محرمة، ووسائل المكروهات مكروهة، ووسائل المندوبات مندوبة. وسيأتي تفصيل هذا في مبحث مستقل عند الشيخ رحمه الله وسنشرحه بإذنه تعالى. إذن فمن هذه الحيثية يتعلق بفعله أو تركه ثواب وعقاب لا من ناحية أصل حكمه، وسيأتي بيان هذا في كلام المصنف في مبحث مستقل. نعم، اقرأ بارك الله فيك.
قال الشيخ رحمه الله وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك.
نعم، يذكر الشيخ هنا انقسام الواجب أو الفرض من ناحية فعل المكلف إلى قسمين، إلى واجب عيني وواجب كفائي. وكنا فيما مضى قد بينا أن الواجب والفرض بمعنى واحد، لا فرق بين الواجب والفرض. فإذا قلنا هو واجب كفائي يعني هو فرض كفائي، وإذا قلنا هو واجب عيني هو بنفس المعنى فرض عيني. وفرق الشيخ بينهما في أن الفرض العيني يطلب فعله من كل مكلف، والمكلف هو المسلم البالغ العاقل. وأكثر الفروض هي فروض عينية، وفرض العين يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. مثاله التوحيد، فرض عيني هو أفرض الفروض، وإقام الصلاة المفروضة، وصوم شهر رمضان، وزكاة المال بشروطه المعروفة، وحج البيت، فهذه من فروض الأعيان. فإذا هو فرق بين الفرض العيني والكفائي، ففرق بينهما في أن الفرض العيني يطلب فعله من كل مكلف، كل مكلف على وجه التعيين مطلوب منه الفرض العيني. وأما الفرض الكفائي فهو ما يطلب فعله من مجموع المكلفين لا من كل واحد بعينه. هذا كما ذكره ابن النجار رحمه الله في شرح الكوكب المنير، أن الفرض الكفائي هو ما يطلب فعله من مجموع المكلفين، المجموع مخاطب به ولكن لا يطلب من كل واحد بعينه. فالخطاب به أي بالفرض الكفائي موجه للجميع، ليس موجه للبعض، موجه للجميع. ولكن إذا قام به من تحصل بهم الكفاية لم يطالب به غيرهم. لا نقول إذا قام به بعض الناس أو بعض المسلمين لا يطالب به غيرهم، نقول إذا قام به من تحصل بهم الكفاية. لأنه إذا قام البعض ولم تحصل بهم الكفاية لم يسقط الواجب عن جميع المكلفين. إذن لا بد أن يقوم به جماعة، أو يقوم به من يكفي، من تحصل بهم الكفاية. فإذا حصلت الكفاية بواحد سقط الإثم عن الباقين، ولم يعد الباقون مطالبون به. إذا لم تحصل الكفاية إلا باثنين لا بد يتعين على اثنين من المجموع، لا بد أن يقوم به اثنان، أي اثنين. وإذا لم يقم به أحد أو لم يقم به من تحصل به الكفاية أثم الجميع، أو أثم الباقون الذين ما شرعوا بالقيام. يعني الذي شرع بالقيام ولم تحصل به الكفاية لا يأثم، لأنه هو قام به ما أمره الله تبارك وتعالى به على قدر وسعه وطاقته. ومثاله الأذان كما مثل به الشيخ رحمه الله، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم له مؤذنون كبلال وابن أم مكتوم وأبي محذورة، وليس له مؤذن واحد، وذلك لتحصل الكفاية به. السبب من أجل أن تحصل ماذا؟ الكفاية بهؤلاء المؤذنين. فليس الأذان مطالبا به كل أحد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الجميع. ومثاله أيضا تجهيز الميت والصلاة عليه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنقاذ الغريق، وتراء الهلال، وتعلم العلوم المختلفة التي تحتاجها الأمة. ومن الفروق بينهما ما ذكره أيضا ابن النجار في شرح الكوكب المنير، أن فرض العين ما تكررت مصلحته بتكرره. أقول هكذا: فرض العين ما تكررت مصلحته بتكرره، فالصلوات الخمس وغيرها، فإن مصلحتها الخضوع لله وتعظيمه ومناجاته والتذلل والمثول بين يديه. قال: وهذه الآداب تتكرر كلما كررت الصلاة. وفرض الكفاية ما لا تتكرر مصلحته بتكرره، لا تتكرر المصلحة بتكرره، فلذلك جعله الشرع إيش؟ فرض كفاية، ولم يجعله من فروض الأعيان. وفرض الكفاية يتعين أحيانا، هو الأصل أنه غير متعين، غير متعين على زيد، غير متعين على عمرو، الجميع مخاطب به. إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط الإثم عن الباقين ولم يعودوا مخاطبين به، برئت ذمة الجميع. لكن أحيانا قد يتعين، وذلك في حق من تيقن أو ترجح لديه أو غلب على ظنه أنه لم يقم بذلك الواجب الكفائي أحد. إذا واحد من الناس زيد أو عمرو تيقن أو غلب على ظنه، إذا تيقن أو غلب على ظنه أن الواجب الكفائي هذا الذي خاطب الشرع به المجموع لم يقم به أحد، كما لو مثلا تيقن أو غلب على ظنه أن الجنازة الفلانية متروكة لم يصلي عليها أحد وما أحد يعلم إلا هو، هذا في حقه الآن ماذا؟ يصبح فرضا عينيا. إذا علم أنه لا يوجد مؤذن وما في أحد بده يؤذن، أو الناس مشغولون وعندهم، وهو الآن قريب من المسجد ويعلم أنه لا يوجد هناك أذان، يتعين عليه أن يؤذن. علمتم؟ إذن يتعين في حالة أنه تيقن أو غلب على ظنه أن الواجب الكفائي لم يقم به أحد. وكذلك يتعين على من لا يستطيع أحد غيره القيام به، إذن في حالة ثانية يتعين بها الواجب العيني. إذا كان هناك مسلم لا يستطيع أحد غيره القيام بذلك الفرض، يتعين عليه ولا يتعين عليه؟ يتعين عليه. كبلدة مثلا ليس فيها غير مفتن أو قاض أو معلم واحد، ما فيها إلا واحد يعلمهم، والباقون ماذا؟ أميون. يتعين عليه، يتعين عليه أن يعلم ويرشد ويبين. ليس فيها إلا إمام واحد، والباقون لا يحسنون تلاوة كتاب الله، لا يعرفون القراءة أبدا، يتعين عليه أن يصلي بهم، عندهم من العلم والفقه، والباقون جهلة، وإذا تكلموا في الدين خبطوا خبط عشواء، يتعين عليه أن يفتيهم وأن يرشدهم. نعم. وكذلك جماعة مسجد لا يوجد فيهم من يحسن القراءة، وأقصد الفاتحة بالأساس، إلا واحد، والباقون إذا ما قرأوها قرأوها يعني بخلط ولحنوا فيها لحنا جليا، فيجب عليه ويتعين عليه أن يصلي بهم إماما. إذن يحصل التعين في حالتين: إذا تيقن لدى الرجل أو الشخص، أو ترجح لديه، أو غلب على ظنه أن هذا الواجب الكفائي لا يقوم به أحد، لم يقم به أحد، فيتعين عليه. وإذا أيضا غلب على ظنه، أو الحالة الثانية، إذا كان ذلك الواجب الكفائي لا يستطيع القيام به أحد غيره، فيتعين عليه. نعم، اقرأ.
وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات.
نعم، يقرر الشيخ رحمه الله هنا أن الأحكام التكليفية الخمسة ليست على درجة واحدة وليست على مرتبة واحدة، فالواجبات بعضها آكد من بعض وأعظم من بعض، وما كان مؤكدا أكثر فهو أكثر ثوابا، فالواجبات فيما بينها تتفاضل في ثوابها وتتفاضل في حقيقتها. نعم، فالتوحيد الخالص وتحقيقه والعلم به والعمل بمقتضاه واجتناب نواقصه ونواقضه هو لا شك أنه أعظم الطاعات، أعظم ما يطاع الله تعالى به هو تحقيق التوحيد، فلا يكون حقيقة وثوابا وأثرا ومآلا كواجب الأكل باليمين. هل تحقيق التوحيد الذي هو أعظم الواجبات هذا واجب، والأكل باليمين ما هو؟ واجب، لا يجوز أن يأكل الواحد بشماله إلا إن كان معذورا، كما لو كان يعني أشل بيده اليمنى أو لا ليس له إلا يد واحدة يسرى، نعم، أو عليها جبيرة، لا يفعل كما فعل ذلك الرجل المنافق الظاهر أنه منافق عندما قاله النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، فقال لا أستطيع، قال كل بيمينك، وهو الرجل ما فيه آفة ولا علة، قال لا أستطيع، قاله النبي عليه الصلاة والسلام لا استطعت فشلت يمينه. نعم، إذن هذا واجب أن يأكل بيمينه، والتوحيد واجب، لكن أين هذا من هذا؟ لا شك أن التوحيد أعظم، فلا يكون تحقيق التوحيد الذي هو أفرض الفروض وأوجب الواجبات لا يكون حقيقة وأثرا وثوابا ومآلا كواجب الأكل باليمين مثلا أو كواجب الشرب جالسا، فإن الشرب واقفا لا يجوز لصحة وصراحة الأدلة فيه، وقوله عليه الصلاة والسلام كنهيه عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما وزجره عن الشرب قائما، والزجر لا يكون إلا بناء على فعل محرم وممنوع، وكواجب إعفاء اللحية هي واجب بالنصوص الكثيرة المتوافرة، والذي يحلق لحيته يستحق العقاب شرعا، بل في العصور الإسلامية الأولى الذي يحلق لحيته على فرض وجوده كان يعزر عقوبة تعزيرية، ويعتبرون ذلك مثلة ولا يقبل له شهادة ويعتبر من الفاسقين إلى غير ذلك، بقي مصرا على حلقها. لكن هل فرض التوحيد أو واجب التوحيد وتحقيقه مثل هذه الواجبات الأخرى؟ لا شك أن الواجبات تتفاوت، وكذلك المحرمات ليست على درجة واحدة، فهناك أكبر الكبائر، إذا كان هناك أكبر الكبائر إذن فيه هناك كبائر، وإذا كان هناك كبائر إذن فيه صغائر، إذن أكبر الكبائر هي أعظم الموبقات ثم الكبائر ثم الصغائر وهكذا، فالشرك بالله هو أعظم ما يعصى الله تبارك وتعالى به، وهو أظلم الظلم وتنقص لرب العالمين، يحبط العمل ولا يغفره الله لمن لقيه غير تائب منه، ولكن كل معصية عداه فهي دونه، كل معصية عداه فهي دونه حقيقة وحكما وأثرا، فلا نجعل مثلا هذا واجب التوحيد والواجبات الأخرى أيضا واجبة لكنها متفاوتة من ناحية وجوبها، أيضا المحرمات متفاوتة، هناك أكبر الكبائر وهناك الكبائر وهناك الصغائر، وليس الزنا والربا وشرب الخمر والقتل والسحر وشهادة الزور كغيرها من المعاصي. وقد دل على هذا الأصل نصوص كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي المحرمات يقول الله تعالى مبينا أعظم الذنوب وهو الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ففي هذه الأدلة فاضل الشرع بين الأعمال الصالحة وفرق بين المحرمات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: ليس الأمر بالتوحيد والإيمان بالله ورسوله وغير ذلك من أصول الدين الذي أمرت به الشرائع كلها وغير ذلك مما يتضمن الأمر بالمأمورات العظيمة والنهي عن الشرك وقتل النفس والزنا ونحو ذلك مما حرمته الشرائع كلها وما يحصل معه فساد عظيم كالأمر بلعق الأصابع. يعني كل هذه الأوامر ليست كالأمر بلعق الأصابع وإماطة الأذى عن اللقمة الساقطة والنهي عن القران في التمر، إنما يقرن تمرتين تمرتين يأكلهما بين أصابعه، ولو كان الأمران واجبين. يعني وإن كانت هذه الأمور باعتبار أمر النبي عليه السلام إنه هذا واجب وهذا واجب مع اختلاف في الأمثلة منها ما هو واجب ومنها ما ليس كذلك، لكن يقول ولو كان الأمران واجبين فليس الأمر بالإيمان بالله ورسوله كالأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد، والأمر بالإنفاق على الحامل وإيتاءها وإيتائها أجرها إذا أرضعت، تؤتى الحامل أجرها إذا أرضعت. من الفقهاء من يقول أنها تؤتى أجرها يعني غير مكلفة هي بالرضاع، إذا أرضعت تأخذ الأجر، لكن الصحيح أن هذه الآية متعلقة بالمطلقات. هذا الكلام خلاف الصواب أن المرأة مش مكلفة بخدمة زوجها. ماذا قالوا؟ قالوا المرأة لحل للاستمتاع فقط. ما هو صواب هذا الكلام؟ رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال إن استحلال البضع والاستمتاع في مقابل ماذا؟ في مقابل المهر، انتهينا من هذا، لكن مقابل الإنفاق والرعاية والكسوة التي يقوم عليها ورعاية أبنائها، ما هو المقابل؟ أن تخدمه، يجب عليها أن تخدم زوجه، لكن زوجها، لكن بالمعروف، بما هو معروف دون أن يشق عليها. هذه المسألة نفس الشيء، أنها إذا طلبت الأجرة على رضاع ولدها قال بعضهم فإنها يعني يحق لها أن تطلب الأجر ويحق لها أن تمتنع، إلا من حليب اللبأ. قالوا اللبأ اللي هو أول الرضاع، أول ما تلد. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الغالب أنه لا يعيش بدونه، وهذا أيضا ليس بصواب، فإن المرأة ترضع ولدها، يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة الآن، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف في حال الطلاق. الآن هي مطلقة ولها منه ولد، هذا الولد يعني طلقت مثلا في وهو يرضع هذا الولد في سنته الأولى 6 أشهر يرضع. الآن إذا كان له عندها ولد يرضع فإنه ينفق عليه وينفق عليها، في الغالب نفقة هذا الولد ستكون قليلة، فإذا النفقة ستكون عليها، ينفق عليها ويكسوها بالمعروف وهي مطلقة حتى تكمل رضاع ولده. والآيات بعد ذلك التي نهت عن المضارة من الطرفين، لا تريد أن ترضعه من باب الإضرار بوالده، ولا يريد أن يأخذه منها من باب الإضرار بها حتى تلهف نفسها عليه. إذن قوله رحمه الله ليست الواجبات، يقول فليس الأمر بالإيمان بالله ورسوله كالأمر بالأخذ الزينة عند كل مسجد، والأمر بالإنفاق عن الحامل وإيتائها أجرها إذا أرضعت. نعم. قال ولهذا ذهب جمهور الفقهاء، نعم، قال: ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى تفاضل أنواع الإيجاب والتحريم متفاضلة، يعني ليست على درجة واحدة، وقالوا إن إيجاب أحد الفعلين قد يكون أبلغ من إيجاب الآخر، وتحريمه أشد من تحريم الآخر، فهذا أعظم إيجابا، يعني وجوبا، كلمة إيجاب هنا الوجوب، وهذا أعظم تحريما. انتهى كلامه رحمه الله. ضاق بنا الوقت، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.